بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطهر النور المبين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل في هذا المدخل من بحث حجية خبر واحد لتبيان حيثيات جهات الحجية، وكنا قد مررنا بالتفرقة بين صحة المضمون وصحة الطريق. طبعا ذكرنا انه يبقى عندنا قبل الدخول في الاقوال يبقى لدينا نقطتين منضمتين للنقطة التي ذكرها الشيخ. الشيخ قال: ضرورة المذهب قائمة على العمل بالروايات الموجودة في كتب الحديث. الضرورة قائمة، يعني ليس الكلام في أصل العمل بهذه الروايات إجمالا في هذا الصورة، إنما الكلام في كيفية العمل، نمط العمل، كمية العمل، نستطيع أن نقول نظام العمل بهذه الرواية. أما أصل العمل بها ليس في كلام، لدينا قطع ضروري، ليس قطع بعد يقين، قطع ضروري بأن الروايات في هذه الكتب على الحاج من السنة الشريفة عن النبي وأهل بيته. أتم الآن النقطة، مر بنا أنه كيف نحرز النقطة الأخرى الصغرى صحة الكتاب، والنقطة الثالثة دفع دعوى وجود العلم الإجمالي بالدفع والوضع والتحريف في كتب التراث الحديث، مع أنه يدعى يعني مثلا وجود قرائن عديدة متضافرة تنتهي بالباحث المتتبع للعلم بوجود الدرس، هكذا يدعى العلم بوجود الدرس. تعرض لها الشيخ الأنصاري هذه النقطة في آخر مبحث تجديد قبل واحد. وللعلم الشيخ عندما يتعرض لبحث تجديد قبل واحد يتعرض إلى مباني مختلفة. آخر مبحث تجديد قبل واحد الشيخ الأنصاري يبين أن الانسداد آخر ما يمكن أن يعول عليه في حجية خبر واحد، الانسداد. هو كان على كل فترة من عمر العلم الشريف يبني على الانسداد. وهناك لكن في البداية تعرض إلى بحث العلم الإجمالي وجود طبعا قبل الدخول في هذه النقطتين لا بأس الإلفات إلى هذا المطلب، وهو طبعا الآن في صحة الكتاب. بعد ما عرفنا أن صحة الكتاب مقدمة موضوعا على صحة الطريق، مقدمة موضوعا ركنا وحجية ما شئنا نعبر مع الفوارق التي تقدمت منها صحة الكتاب. في البيت فقط نوضح على الاصطلاح، وكثيرا ما يحصل خلط في هذا الاصطلاح نتيجة عدم الجرأة في علم الحديث وعلم الرجال، وهو أن كلمة ضعيف مرت بنا في مقابل معاني الصحة، وغالبا يستعملها القدماء الضعيف يريدون من ذلك الضعف في الراوي في الجهات العلمية كما مر في ذات العلمية أو في جهة صحة المضمون، يعني المضمون تارة يحرزون توافق مع قواعد الكتاب والسنة، وتارة عليه ضبابية، ضبابية أن هم ما استطاعوا أن يحرزوا أو ما شابه ذلك، يعبرون عنهم ضعيف غير نقي الحديث، تعبير هكذا موجود. بس غالبا وقد يراد من الضعيف يعني الذي يروي عن الضعفاء عن غير الثقات، هذا أيضا هم بالدقة يرجع إلى الصفة العلمية، يعني ضبط العلم أنه ما ينقل عن لا ينقل عن الأثبات، ينقل عن الضعفاء، غالبا معنى الضعيف هذا. وقليلا ما نادرا ما يستعمل الضعيف معنى الحلل في الصفات العملية، يعني صدق اللهجة والكذب والمجرد، فغالبا الضعيف كان هذا، وإن كان مشهور المعاصرين أو القرون الأخيرة ارتكز خطأ عندهم من معنى الضعيف يعني ليس بصادق اللهجة، بس من اين اتى لهم هذا التفسير على كل الله اعلم، معنى ليس معنى الضعيف هذا. نعم يستعمل الضعيف بمعنى اخر بعد، حسب معنى عددنا الضعيف، قليلا ما يستعمل الضعيف بمعنى المدسوس والموضوع، خبر ضعيف يعني مدسوس او مدلس او موضوع. زين كيف تميز الضعيف؟ على متى يقال للخبر انه ضعيف بمعنى المدسوس والمدلس والمزيف؟ على بشرط وجود قرائن، قرائن توجب الاطمئنان او ما دون الاطمئنان او ما فوق الاطمئنان، قرائن شاهدة على كون الخبر مدسوس او مدلس، هي لما قال هذا خبر مدلس ضعيف يعني بمعنى مدلس. لكن هذا استعمال الضعيف بمعنى المدلس اي ما علم تدليسه، ما ظن بظن قوي تدليسه لقرائن موجوده في الذهن ليس بتخرج، استعمال الضعيف بهذا المعنى قليل ويحتاج الى شاهد، قليل ويحتاج الى شاهد، والا غالب الضعيف المعاني التي تقدمت مره بنا. شهادة خوف عجيب الآن في عصرنا حاصل عند كثيرين، لما يقول خبر ضعيف يتوهمون بمعنى مدلس أو بمعنى على كل مدسوس أو مزيف أو ما شابه ذلك، الحال هو استعمال لهذا المعنى جدا قليل ويحتاج إلى شاهد، أو إذا وصف الخبر بالضعيف بمعنى ما علم دسه، ما علم تدليسه، ما علم دسيسته، هذا يحتاج إلى شاهد، أن المتكلم من محدث أو رجال يريد هذا المعنى إذا وصف الخبر، ولا غالبا يراد المعاني التي تقدمت. كذلك لو جعل وصف الضعيف وصف للراوي لا للخبر أيضا كذلك، يعني بمعنى مزيف مدلس، والله هذا الحجر شاهد، ولا غالبا الضعيف يستعمل بكثرة كافرة بالمعاني المتقدمة. هذا دليل التوضيح تكون نبهنا عليه لكي لا يخلط بين المعاني، ليس بمعنى واحد وتيرة واحدة. لذلك هنا لما يقال أحد، شوفوا لاحظوا الكتب الحديثية لدينا صحاح، المراد بها ماذا؟ المراد يعني ليس ضعيفا مدسوسا أو مدلسة، ليست ماذا؟ ضعيفة مدسوسة، يعني معنى مدسوسة ومدلسة، ليست ضعيفة في مقابل ضعيفة، يعني فيها قرائن على الدس وقرائن على الوضع وقرائن على التزييف. فإذا هذا هنا معنى الضعيف، يعني معنى مقابل صحة الكتاب. لما يقال الكتب صحيحة يعني ليست فيها أي قرين على الذات أو على التدليس أو على الوضع، أو صحة بمقدار أرقب عدد مرض من أمس، قرائن على السبت والتنقية والتدقيق والناقد. وغالبا يريدون معنى بعد هذا الأرقى في صحة الكتاب، هي قرائن على التثبت والتدقيق والناقد علم الجرار. فإذا هذا صحة الكتاب في مقابل الضعف بهذا المعنى، يعني ليست هناك قرائن على التدليس أو على الوضع أو على التجهيز أو على الدسيسة أو على التخليط أو على الاشتباه، كل هذه من مناشئ مختلفة ترجع للصورة المزيفة للحديث أو لسند الحديث، غير موجود في هذا الكتاب، غير موجود. بل على ذلك توجد قرائن مثلا وشواهد على تنقية الكتاب والتدقيق في علم الجرار. اللطيف في قصة النعم الرابع على كل شيء في هذه اللحظة. فالمهم إذا هذا معنى صحة الكتاب مقابل ضعف الكتاب، كتابه ضعيف إذا وصف، قد يراد مقابل صحة الكتاب بهذا المعنى لكن مع الشواهد. الآن نبدأ في الآلية التي نستعمل بها صورة صحة الكتاب، كيف نتعلم صحة الكتاب. أولا طبعا من الضروري أن نلتفت إلى أن هناك كتب مشهورة، يعني مستفيضة ومتواترة، وغالب كتب حديثنا بحمد الله هذا، وهناك كتب غير مشهورة أقل شهرة. فكيف نحقق شهرة الكتاب؟ من أعظم الآليات طبعا أولا شهرة الكتاب، استفاضة الكتاب أمر صحة الكتاب أمر صحة الكتاب بمعنى شهرة الآن للذكرون مرة بنا على المعنى. أحد معاني صحة الكتاب ماذا؟ شهرته واستفاضته جيلا بعد جيل من مؤلفه إلى يوم هذا، مؤلفه في زمن الرضا، مؤلفه في زمن الغيبة الكبرى، مؤلفه ايا ما فرض الى يومنا هذا. احد معاني صحر الجلال شهادة التواتر. هنا في البدء لابد ان نميز بين صحة الكتاب بهذا المعنى وصحة النسخة. وقع الخلط عند كثيرين بين معنى صحة الكتاب بهذا المعنى وصحة النسخ. وخلط بينهما خلط عجيب. نظير هذا الخلط حصل اين؟ حصل بين قطعية الكتاب المجيد العظيم وماذا؟ وقضية القراءات. ما الفرق بين الكتاب المجيد والكتاب الكريم قطعيا في السنة دون قطعي تواتر؟ نحن نقول لا، قطعي وأحياني لوجود المعصومين عليهم السلام. ما الفرق بين قطعية الكتاب وقضية القرآن؟ والتحريف اللي هو مناقض لقطعية الكتاب. هذا المبحث أيضا هو الآخر في العلوم القرآنية حصل الخلط في الآونة الأخيرة فيه شيء كثير في الحوارات المذهبية أو ما شابه ذلك أو الحوارات العلمية. يحصل الخلط الكبير بين هذه المعاني. ولتلخيص الفرق في هذا المقام، في المقامين بعد، هناك عندنا دائرتين أو أكثر، نقول دائرتين. الدائرة المركزية مثل الدائرة المركزية للمدينة، هذه الدائرة المركزية للمدينة قطعية مثل في الكتاب الكريم الكتاب المجيد قطعية، تبقى ضواحي هذه الدائرة بدائرة أخرى، دائرة الضواحي الهوامش. تلك الدائرة الأوساط البعيدة عن المركز دائرة الضواحي والهوامش، نعم عليها ضبابية. فيقال هذه القراءة متواترة أو القراءة مسندة. مثلا كثير من أعلام الكبار صاحب الكفاية وغيره أنكروا أن القراءات متواترة، أصلا لا متواترة ولا لها مصداقية، بل القراءات ليست مسندة بسند ضعيف، والله أن تكون سند صحيح أكثرها. هذا مبنى صاحب الكفاية، مبنى السيد الخوي، ومبنى كثير من الأعلام الآن من الإمام في علم التفسير، حتى من العامة بعضهم من أقرب هذا الشيء، لكن هذا أبدا لا يخدش في صيانة وقطعية الكتاب العزيز. لماذا؟ لأن القراءات موضعها ومدارها بعيد عن ما هو المتن القرآني. الآن إعراب كلمة، الكلمة بهذه المادة وهذه المادة من قبل آلاف الكلمات القرآنية، والآيات القرآنية قريب 7000، أقل من 7000 آية. فكيف الكلمات القرآنية؟ الله أعلم كم ألف، كم مليون. الآن قراءات خذها بمجموع كلماتها ما تساوي 1 من مليون، بالنسبة للقرآن الكريم ما تساوي 1 من مليون. 1 من مليون هذه هامش القرآن. مليون إن 1 من مليون إن، فمساحة هامشية وليست متصادقة ومتطابقة مع نفس قطعية القرآن الكريم الذي نقول نحن في مدرسة أهل البيت قطعيته وحيانية بينما إلى الآن، بينما عند العامة قطعيته حسية. يتعرض من في حجية الضوار القرآن أقوال إن شاء الله ما نشعر في اليقين الذي لدينا بالكتاب المجيد هذا الموجود الآن عند المسلمين الآن في عصرنا. نحن في مدرسة أهل البيت نقول هذا وحياني. اي عم ذا مدرسة أهل البيت هكذا قاعدة اللقص فسرناها ذكرونا سيكون، بينما اي هاي تعبير ما شو العامة تأثر بالعامة، ولا احنا مبنانا هو كما صرحوا في نفس علماء الإمامية الإجماع الأمة ما لي أي قيمة عندهم إلا باللطف المعصوم صلى الله عليه وسلم. هاي تصريحهم هو أثبت هذا علماء الإمامية. العام بعدهم تواتر خصوصي أي مكان، فإحنا دعوانا في اليقين بالقرآن أشمل من هذه الدعوة الضئيلة التي لدى العامة في سنة. هم يقولون أن تعتقدون بالقرآن، نقول اعتقادكم بالقرآن خربا أنتم الآن حسن يؤمن كل شيء نحن نعتقد بالوحي على إتحاد. فالمقصود أن الدائرة قطعية الكتاب أين والقراءات أين. لذلك كثيرون أخطأوا في روايات القراءات، حسبوها روايات تحريف القرآن ولا صلة لها بمسألة تحريف القرآن. يعني تحريف القرآن لعدة أقسام: التحريف الباطل الذي مقابل قطعية الكتاب، مقابل الدائرة المركزية للقرآن العزيز، هذا تحريف باطل. أما التحريف بمعنى الذي يقابل القراءات، يعني غالب علماء الإمامية من محدث الحول وهو المشهور في علماء الإمامية أن القراءات لا سبع ولا ما يدعى، ترى هي واحدة، نزل من الواحد على الواحد روايات عن أهل البيت عليهم السلام. هاي القراءات السبع وما شابه ذلك هذا من تجيز العامة، من خطأ العامة. هذا نوع تحريف، بس هو تحريف في متن القرآن والدائرة العصرية القرآن تحريف. واصطلاحا في علم التفسير لم يعبر عن تحريف، وأنا أصر السيد قوي في كتاب البيان على تسمية تحريف، لكن التحريف بالمعنى اللغوي العام مو تحريف اصطلاحي. تحريف الاصطلاحي الباطل هو الذي يقابل قطعية الكتاب، قطعية الكتاب على حالها. لذلك روايات كثيرة لدينا نحن في مدرسة أهل البيت على القراءات يخطئ من يتوهم أنها دالة على التحريف، فلا نوصلها بالتحريف، لأن هي في دائرة ماذا؟ مو في الدائرة المركزية، في دائرة ماذا؟ دائرة هامشية، مو يبرر أو لا يبرر، موضوعا دائرة موضوع ذاته. لن يقول أحد أن القراءات من التحريف الاصطلاحي، كلام هو هذا المهم. ولذلك ترى الشيخ الطوسي، مع أن الشيخ الطوسي كثيرا ما يداري العامة، يعني في كتب وكذا في وضعية في بغداد ثم انتقال إلى النجف الأشرف. مع ذلك الشيخ الطوسي لا يفتأ في كتاب التبيان دائما لقراءات أهل البيت في قبال القراءات السبع والعشر والعشرين والثلاثين بكل جرعة يذكرها وروي عن أهل البيت كذا قراءات هاي. هذه قراءات لا رب لهم التحريف، والقراءات قد تخرج كلمة وكلمتين في بعض مواضع قراءات ثمان كلمات بالآية، ومع ذلك لا ربط لها بالمتن الأصلي في القرآن. يقول لي أوكي من كلمات في آية واحدة وما تخديش في المتن الأصلي، نعم هناك ضوابط ذكرت يعني التفسير ما تغير المعنى ما كذا 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 شرائط عديدة ذكرناها في حجر ضوابط القرآن، ما نفتحها في هذا عيدة لكم في بحث حجر ضوابط ضوابط القراءة ما هي أربع خمس ضوابط. متى مثل المثل الأصلي لمعنى الآية أو السورة؟ وبالتالي لذلك حتى ما توهمه الميز النوري رحمة الله عليه ما أتظل عزل عن الحديث، لكن غفلات عنده في علم التفسير. هذه الروايات التي ملأ بها كتاب 80-90 جزءا من الروايات في فصل الخطاب، كتاب المعروف فصل الخطاب، اصلا لا صلة لها بتحريف القرآن، كنا بضبط القرآن حتى ربما الغضائري المتسرع الإذن او غيره رمى كتاب السياري احمد بن محمد الكاتب البصري السياري، هذا خلافا لما تضعيف الغضائري او النجاشي له وان الف كتاب التحريفات، هو كتاب مش التحريفات كتاب القراءات، لكنه جيد لما هو سماه جيد لا في بعض مصادر قديمه موجوده السمين. المهم ربما نصب بعض الغضائري لان الغضائري يمكن نصها هي مو نصها واحده. المقصود على اي حال تسميتهم لكتاب بالتحريف على ايضا اشتباه عندهم، القراءات لا صلة لها بالتحريف، هذه غفلة عن علم التفسير وضوابط قواعد علم التفسير. اذا نرجع الى المطلب وهذا بحث مهم نحن في القرآن، ان دائرة قطعية الكتاب دائرة القراءات او التحريف غير الباطل وهو القراءات، هذا مطلب دائرة اخرى. القراءات ضابطة أن تكون مسندة، أن تكون موافقة للغة العربية، أن تكون غير مغيرة الجوهر روح الآية وروح الصورة، تروح الآية وروح الصورة شنو ضابطة؟ هذا بعد بحث تفسيري لن أقول فيه. أن لا تخالف محكمات الكتاب والسنة، أي بعد شكرا حتى ميزان لا يخالف الكتاب والسنة وافق الكتاب والسنة محكمات، بل حتى في علم التفسير لأن قراءات ضابطة. أربع خمس ضوابط لما تكون هكذا إلى هذه تنبل في القراءات لا صلة لها بالتحريف المصطلح الباطن إجمل لا نخلط. طبعا يقول لي تمرد، يقول لي مراد، يقول لي الصلاة بقواعد تفسير علم التفسير جيد جانب قوة لأن الأصول سبب. كذلك الآن في صحة الكتاب ميزها عن صحة النسخ، صحة الكتاب الكتاب مشهور متواتر. الآن أمثل لكم بشكل سهل كتاب بصائر الدرجات أو أي كتاب آخر مطبوع عدة طبعات، آثر الله الحرف على المال، هذين الناشرين مع أنهم من الخاصة بس عليهم حرف على المال ليوظفون ويأجد الحوزات عليها ما شكلت لجنة كنا شرح القرآن الكريم ممنوع الطباعة في كل الدول الإسلامية إلا برخصة من مجامع خاصة، يعني من أي دولة من كل دولة لها مجمع خاص للقرآن وليوظف الحاكم الناشر ينشر كتاب القرآن الكريم بلا. لماذا؟ القرآن متواتر لأنه يبدأ يتسرب في ماذا؟ خلاف النصر، اشتباع في حرف حرفين كلمة في الصباع. الآن كتاب بصار الدرجات فكتاب متواتر عندنا على المنهج بصار درجات في الحسن بن موسى من الفروق الصفراء القومين من علام الكبار كتاب متواتر. الآن لكن الله يهدي هؤلاء الناشرين كم طبعة وكم نشر صفحوا جد أخطاء مطبعية كثير حتى الصحيفة السجادية والصحيفة السجادية هو بعد كتاب آخر صحيفة السجادية شيء عظيم جزا الله خير المعرض الذي الآن مؤسسة في قوم أخرج الصحيفة السجادية الكاملة بدقة جيدة لكن في طبعات الصحيفة السجادية اشتباه كلمة نقص كلمة نقص حرف حديث مقدم الكتاب أسقط ما خرج وما يخرج أما من غاية كذا المعنى به معنى آخر سألت بعضها القطع المقصود أيما كان هذا المطلب وهو أن معنى صحة الكتاب تواتر واستفاضة أمر واختلاف صحة النسخ أمر آخر. صحة النسخ هذه هوامش ضئيلة لا تشكل واحد بالمليون شايف واحد بالمليون إيش أو واحد عشرة آلاف إيش وأصل الكتاب كمثل كبنيان يعني إذا لم نميز في الاصطلاح العلمي في علم الحديث وعلم الرجال وعلم الكتب المشيقة لم نميز بين صحة الكتاب وصحة النسخ حيطان علمية أجل علمية صحة الكتاب صحة النسخة هل النسخة إسناد إيه عبارة حتى الحروف مجهريا انتو تلاحظوا الان الفقهاء الرواية الصحيحة اذا اختلف فيها النسخ هذا لا يؤدي بهم الى اشخاص الرواية رواية على حالها صحة صحيحة مصدقة رواية الامر موارد الكلمة التي اختلف فيها النسخ يعملون قرائن للترجيح أحد النسخ على الأخرى أو يقولون بتفاوت النسخ اختلاف النسخ أمر وصحة الكتاب أمر آخر أبدا يجب أن لا نخلط بين مسألة النسخ ومسألة أحد صاحب الرسالة يقول كتاب الكافي عندي بهذا السند هو مخصوص كلام صاحب الرسائل أو المجلسي أو الوافي أن أصل كتاب الكتب الأربعة تثبت بهذا السند هي أعظم من هذا السند هذا التنسل إنما مراد النسخ ليس مراد أصل الكتاب إذا ندقق جيدا هذا هو تفسير يا عفوان تفسير لماذا الكتب المشهورة عند الصدوق وعند الشيخ الطوسي يكون لها سند وهي مشهورة بعض الكتب المشهورة مو في زمن الصدوق اللي هو زمن القرن الرابع القرن السابع المحقق الحلي يقول اعتمد على هذه الكتب لانها مشهورة عند الاصحاب اكثر من اعتمادي من الكتب الاربعة ذكرت لكم في بداية المعتبر كتاب المعتبر المقدمة الرابعة راجعوها محقق الحلي بروحه هو صعب في الاستدلال مو واحد يعني متفاهم متشدد الى حد الى كثير معقل علي واحد سهل جدا متشدد وصعب يعني دقيق في مشي معقل علي هو نفسه يعبر رحمة الله عليه في اول كتاب المعتبر في المقدمة الرابعة يقول اعتمد على الجامع البزنطي مشيخة الحسن المقبول فلان فلان
بعدين يأتي باسم الكتب الأرواح. يعني في زمن المحقق الحلي الذي هو القرن السابع من 1673 القرن السابع فوق 1600 هو كيف النص الثاني من القرن السابع مو النص الأول يقول والذي يقوله يعني معناته يحكي الوسط العلمي الذي يعيشه مو هو خاص فقط المحقق الحلي في زمن في القرن السابع الثاني النصف الثاني من القرن السابع يقول اعتماد الطائفة على دي الكتب المشهورة أكثر من الكتب الأربعة وأن كتب الكتب الأربعة متعلقة زي هذه الكتب مشهورة في زمن معك العلي وهكذا متعلقة في زمن الصدوق لو قبل ثلاث قرون يعني مو تواترة إذن لماذا الصدوق يشكر سند إليها سند إليها للنسخ على السبب حتى الشيخ الطوسي للنسخ ولذلك نرى نسخ الشيخ الطوسي تختلف عن نسخ الصدوق نسخ الشيخ الطوسي تختلف عن نسخ الكليني وما أكثر رواية واحدة نسخة الصدوق شكل نسخة الطوسي شكل وأنا شخصيا أميل كثيرا ما لنسخ الشيخ الطوسي أكثر ما هو مشهور عند العلماء من أن الكليني هو المعول عندهم لسبب رجال وحديثي بعدين أذكر لكم لا أقول في موارد كثيرة الكليني يراجع نسخته لا أنفي ذلك أو الصدوق لكن على كل مراجعة نسخة المهم فائدة السند المشرفة أحد الفوائد المهمة العظيمة سند النسخة وليس سند لأصل صفحة الكتاب وفائدة أخرى ذكروها ونختم الكلام إلى يوم السبت إن شاء الله فائدة أخرى هي أنه يخافون أن يأتي جيل هذه النسخة ينقطع تواترها أو استفاضتها فيظن الأجيال اللاحقة أنها أصلا مقطوعة مبثورة فيكون السند أن لا ينقطع السند يعني حفاظا بأضافة على التواتر ليش في شيء انه متواتر لكي تدعمه هذا لازم نوضحه ان شاء الله وصلى الله على محمد ونبينا